بسم الله الرحمن الرحيم.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
قال الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قالوا: لها ما كسبت من الأجر وعليها ما اكتسبت من الإثم. لماذا الله عز وجل عندما ذكر الأجر قال كسبت، وعندما تكلم عن الإثم قال اكتسبت؟ فلماذا زيدت التاء على الكسب في حق الإثم بينما ذكرت الكلمة في حق الأجر كما هي كسبت؟ قال: الكسب هو ما يتحراه الإنسان لنفسه وما يحصله لنفسه. فاكتسب أي افتعل، زيادة حرف التاء أي زيادة في العمل، أي فعل فعلا زيادة على الطبيعي، فهو زيادة عمل على العمل الطبيعي، فهي وردت مع الإثم في مثل هذه الآية. لماذا؟ قالوا: لأن فعل الإثم هو وضع غير طبيعي للإنسان، وهو مخالف لفطرة الإنسان، فلو رجع الإنسان إلى عقله وإلى نفسه لعلم أنه تعدى على حدود الله تبارك وتعالى، وأنه فعل أمرا غير طبيعي، وأن هذا الأمر مخالف لفطرته. ومن ذلك قيل بأن امرأة قالت لزوجها عندما تكلموا عن عبيد بن عمير وهو من العباد ومن الزهاد، فقالت له: ما رأيك فإنني أستطيع أن أفتن عبيد بن عمير؟ وكانت امرأة وضيئة جميلة، فقال لها: لا تقدرين على ذلك. قال: بل أقدر وأستطيع، ولكن أرسلني إليه. وكان هذا الرجل ديوثا، أي يرضى الفسق على أهله، فأرسلها إليه. فأتت إلى عبيد بن عمير في الطواف، فقالت: يا شيخ، أريد أن أسألك فأنفرد بك، أي أريد أن أنفرد بك. فانفرد بها، فكشفت عن وجهها وقالت: ما رأيك؟ فنكس رأسه وقال: أصدقيني، فإن صدقتيني نظرت في أمرك. قالت: ما سألتني أمرا إلا وصدقتك فيه. قال: يا هذه، أرأيت إن أتى ملك الموت، إن أتاك ملك الموت، أيسرك أني قد قضيت حاجتك؟ قالت: لا والله يا شيخ. قال: أرأيت لو جيء بالموازين، ولا تعلمين أتخفين أم تثقلين، أي هل تثقل حسناتك أم تخف حسناتك؟ أوددت أني قد قضيت حاجتك وسرك أني قد قضيت حاجتك؟ قالت: لا والله يا شيخ. قال: يا هذه، أرأيت لو وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى للمساءلة، أيسرك أني قد قضيت حاجتك؟ قالت: لا والله يا شيخ. قال: يا أمة الله، اتق الله، فقد أنعم الله عليك، أنعم الله عليك بالحسن، فاتق الله. فرجعت إلى نفسها، حاول هذا الشيخ وهو عبيد بن عمير أن يرجعها إلى طبيعتها وإلى فطرتها وإلى وضعها الطبيعي، فعندما رجعت قالت: صدقت والله. فرجعت إلى زوجها، قال: ها، ما فعلت؟ قال: اذهب. قالت: اذهب عني واغرب عني، فإنك بطال ونحن بطالون. فهذا الوضع، إذا الإنسان رجع إلى نفسه فعلا يشعر بأنه قد وقع في الذنب، فهنا يتوجه إلى الطاعة فعلا بأنه قد فعل فعلا غير طبيعي. ولذلك عندما أتى رجل إلى إبراهيم ابن أدهم فقال له: يا أبا إسحاق، إني مسرف على نفسي، فاعرض علي ما يكون لنفسي زاجرا ولقلبي مستنقذا. قال له إبراهيم بن أدهم: إن قبلت 5 خصال وقدرت عليها لم تضرك معصية ولم توبخك لذة. قال: هات يا أبا إسحاق. قال: أما الأولى، فإذا أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى فلا تأكل من رزقه. قال: يا شيخ، فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزقه؟
قالوا يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال لا والله صدقت. هات الثانية. قال إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده. قال هذه أعظم من الأولى. يا شيخ كيف إذا كان ما بين المشرق والمغرب لله تبارك وتعالى فأين أسكن؟ قال يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال لا والله صدقت. قال هات الثالثة. قال إبراهيم إذا أردت أن تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده فانظر موضعا لا يراك فيه مبارزا له فاعصه فيه. قال يا إبراهيم كيف هذا وهو مطلع على السرائر؟ قال يا هذا أفيحسن أن تأكل من رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك وتبارزه في المعصية؟ قال صدقت والله. هات الرابعة. قال إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل أخرني حتى أتوب توبة نصوحة وأعمل لله تبارك وتعالى عملا صالحا. قال لا يقبل مني. قال هذا العاصي. قال لا يقبل مني. قال يا هذا فأنت لا تقدر أن ترد ملك الموت وتأكل من رزق الله عز وجل وفي بلاده وفي مرآه ومع هذا تريد أن يتوب الله عز وجل عليك؟ قال صدقت والله. ولكن هاتي الخامسة، ربما أقدر على الخامسة لا أقدر على ما سبق. قال إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. قال لا يدعونني ولا يقبلون مني. قال فكيف ترجو النجاة إذن؟ تأكل من رزقه وتسكن في بلاده وفي مرآه ولا تستطيع أن ترد ملك الموت ولا الزبانية؟ قال يا إبراهيم حسبي حسبي، أستغفر الله تبارك وتعالى وأتوب إليه. فلزم العبادة. فالإنسان إذا راجع نفسه يعلم بأنه فعلا قد عصى الله عز وجل وأن هذه الأمور يرتكبها وهي مخالفة لفطرته ومخالفة لأمره. لذلك الله تبارك وتعالى ومن أجل ذلك الله عز وجل ذكر التاء زيادة على الكسب، لأن هذا أمر مخالف للفطرة، كما قال الله عز وجل لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي في حادثة الإفك. قال لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لأن الذي وقعوا فيه هذا أمر عظيم وهو اتهام زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالإفك وبالمعصية وبالفجور رضي الله تعالى عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر كذلك اكتسب في الإثم. قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، قال بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإذا اكتسب لأن هذا الأمر مخالف للفطرة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أي على الخط المستقيم وعلى الطريق المستقيم، ولكن أتت الشياطين فاجتالتهم ففعلوا فعلا أو عملوا عملا غير طبيعي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل في حديث البخاري ينصح أخاه في الحياء، يقول لا تستحي لا تخجل افعل كذا لا تستحي هذا أمر طبيعي افعل كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، أي دعه على فطرته لا تغير فطرته، دعه على فطرته فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفعلا إذا الإنسان راجع نفسه وسار على فطرته يعلم بأنه هو على الطريق المستقيم. وإذاك قال الكفار عندما دخلوا في النار وعندما ألقوا في النار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع أو كنا نعقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو رجعنا إلى أنفسنا ورجعنا إلى عقولنا لعلمنا بأن هذا الأمر غير طبيعي وأن فعلنا فعلا غير طبيعي وقد خالفنا فطرتنا. وما يذكر في هذا أنه لما ولي عبد الله بن عامر بن كريز على البصرة كان كريما وكان له أصحاب في المدينة قبل أن يولى على البصرة، وكان له عامل في البصرة يكتب له اسم كل صديق يريد أن يزوره. فأراد رجل وهو من الأنصار ابن جابر بن عبد الله، أراد أن يزور عبد الله بن عامر بن كريز، وكذلك هناك رجل ثقفي أراد أن يزور عبد الله. فذهب الأنصاري وذهب هذا الثقفي إلى البصرة، فكتب عامل عبد الله في المدينة، كتب إلى البصرة إلى عبد الله بن عامر بأن فلان سيأتيك وفلان، فتوجه إليه وهم في الطريق، وكان يعني يرجوان كرمه. وفي الطريق نزل فقال هذا الأنصاري، قال أريد أن أصلي ركعتين، وكان نزيه القلب وغني القلب، فصلى ركعتين. فقال لصاحبه الثقفي أنا راجع أريد الرجوع. عندما وصل البصرة قبل أن يدخل قيل بقي يعني مسيرة ساعات فقط أو سويعات للوصول إلى عبد الله بن عامر، من المدينة إلى البصرة أيام لكن بقيت سويعات. فقال أنا راجع إلى المدينة. فقال له صاحبه أنشدك الله، أبعد الشقة البعيدة والنفقة الكثيرة ترجع صفرا بلا شيء؟ قال الأنصاري إني لم أزل عن ابن عامر غنيا، والذي أغناه قادر على أن يغنيني عنه، لأغنى ابن عامر هو الذي يغنيني. ثم اعتزم فرجع. قال الآخر والله أريد أن أكمل طريقي، هذا الثقفي. فرجع الأنصاري ولم يلقى ابن عامر. فذهب الثقفي، فعندما وصل إلى ابن عامر قال له ابن عامر أين صاحبك؟ قال فقصصت عليه القصة وحصل كذا وكذا وكذا. فتضايق هذا عبد الله بن عامر تضايق، فكتب كتابا قال له خذ هذه عطيتك. وقال هذا الثقفي ربما أخذ عطيتي وأخذ كذلك عطية الأنصاري، فأخذ عطيته فقط وكتب للأنصاري عبد الله بن عامر، كتب للأنصاري بضعف ما أعطى لهذا الثقفي. فرجع هذا الثقفي وهو يقول أمامة ما حرص الحريص بنافعي، فتيلا ولا زهد المقيم بضائري، خرجنا جميعا من مساقط رؤوسنا على ثقة منا بجود ابن عامري، فلما أنخنا الناعجات أي الإبل، فلما أنخنا الناعجات ببابه تخلف عني الخزرجي بن جابري، فقال ستكفيني عطية قادر أي الله عز وجل على ما أراد اليوم للناس قاهري أي الله تبارك وتعالى، فقلت خلالي وجهه ولعله سيجعل لي حظ الفتى المتأخر. فلما رآني ابن عامر فلما رآني سأل عنه صبابة إليه كما حنت ضراب الأباعر أي كما تحن الناقة على ذنها، فأضعف عبد الله إذ غاب حظه، يعني عبد الله بن عامر أضعف حظ عبد الله بن جابر، فأضعف عبد الله إذ غاب حظه على حظ لهفان من الجوع فاغري، وأبت وقد أيقنت أن ليس نافعي ولا ضائري شيء خلاف المقادير. فهذا هي القضية، أن هذا أمر غير طبيعي، مارس ممارسة غير طبيعية، ولذلك زيدت حرف التاء، بينما إذا رجع إلى طبيعته ما يحتاج أن تضاف حرف التاء، فيقال كسب في حق الحسنة واكتسب في حق السيئة. ولكن قد يتساءل متسائل ويقول لماذا قال الله عز وجل في حق السيئة بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فقال في حق السيئة كسب. قيل وذاك لأنه استمرأ السيئة وأصبحت السيئة بلا كلفة يفعلها، كما يشرب الخمر بداءة يشعر بخبث طعمها، ثم وكذلك الدخان، ثم إذا اعتادها يصعب عليه التخلص منها، فكذلك هنا في حق السيئة صعبة، ولكن بعد ذلك أصبحت من الأمور الهينة ولا يستطيع أن يتخلص منها.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون.
قال الله تبارك وتعالى في سورة النمل عن سليمان: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، أتمدونني بمال، لم يقل أتمدونني بمال، أتمدونني بمال بحذف الياء. لماذا؟ الأصل أتمدونني يا المتكلم، كما يقال هذه النون نون الوقاية أو نون العماد، ولكن لماذا حذفت الياء؟ ولماذا حذف سليمان عليه السلام الياء في هذه الآية؟ حتى نفهم هذه الآية لابد أن نعرف عن مد. المد هو المعروف، وتمدون أي مجموعة تقوم بعملية الإمداد. ها تمدون، تمدونني أي أنتم تقومون بعملية الإمداد لي أنا، لنفسي أنا. تمدونني أي أنا، أنا المتكلم. فبقيت النون الثانية وحذفت الياء، أتمدونني بمال، فقط إشارة بالكسرة. لماذا؟ قيل أن النون والياء ني، والياء تمثل نفسي أنا، أي كأن الإمداد لن يصل إلي، أنتم بذلتم كل أسباب الإمداد بينما هذا الإمداد ما وصل إلي، ما قصد هذا الإمداد. سليمان قد آتاه الله تبارك وتعالى ملكا عظيما، وكان قد ورث النبوة من أبيه، وكذلك ورث الملك من أبيه. وله قصة سليمان عليه السلام، وذلك أنه في يوم من الأيام بينما كان يرى الخيول العربية، وكان يحب الخيول، وكانت الصلاة في ذاك الوقت عند بني إسرائيل قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. بينما سليمان عليه السلام وهو ينظر إلى الخيول العربية وهي تتسابق أمامه، فجأة إذا الشمس قد غربت ولم يصلي صلاة العصر. قال الله عز وجل: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، وهي الخيول الجميلة، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أحببت هذه الخيول أكثر من ذكر ربي، حتى توارت بالحجاب، أي حتى غربت الشمس، توارت أي الشمس غربت بالحجاب، ردوها علي، ائتوني بهذه الخيول. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أخذ يقطع أعناقها، أخذ ينحرها فنحرها، وكذلك يقطع سيقانها تقربا إلى الله تبارك وتعالى، فربما أطعم الفقراء لأن الخيول يجوز أن تؤكل، ولكنه تقرب بأفضل ما عنده لله تبارك وتعالى. فشكر، فكأنه استغفر الله تبارك وتعالى على هذا، ثم قال: كذلك لأطوفن الليلة على مئة امرأة، وكان عنده مئة امرأة، قال: لأطوفن الليلة على مئة امرأة كلهن، أي كل هذه النساء، يلدن مجاهدا في سبيل الله. ولكنه لم يقل إن شاء الله، فلم تلد واحدة منهم إلا واحدة، ولدت شق إنسان، نصف إنسان، على فراشه وعلى عرشه. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أي تابع الله عز وجل وتذكر، لم يقل إن شاء الله. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فالله عز وجل استجاب له، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. فسخر الله عز وجل له الجن، وسخر له الشياطين وهم مردة الجن، وهم مردة الجن سخرهم الله عز وجل لسليمان، فكانوا يغوصون له ويأتون باللآلئ وبالمرجان، ويأتون له بالذهب وكذلك باليواقيت وبكل ذلك من جميع أنحاء الأرض وكذلك من البحار. وسخر الله عز وجل له الريح كذلك، كما قال الله عز وجل: رواحها شهر، غدوها شهر ورواحها شهر، أي فترة الغدو تسير بمقدار ما يسيره الراكب على ظهر الخيل مدة شهر، وكذلك فترة الظهر. وسليمان عليه السلام استغل هذا الملك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ففي يوم الأيام بينما هو يسير مع جنده من الإنس والجن عن يمينه وعن شماله، جنود الإنس عن اليمين وجنود الجن عن الشمال، وهو يسير كذلك تظلله الطيور على رأسه، مظلة من الطيور تظلل سليمان وتظلل كذلك جنده. فأخذ يتفحص. الجند قال: ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، يأتيني بحجة لماذا تأخر. وكان ملكه محكما، فعندما أتى الطير وأتى الهدهد فماذا قال له سليمان؟ أخبره بأنه قد جاء من مدينة وأتاه بخبر جديد. قال: إني رأيت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، يعبدون الشمس. قال: سننظر. قال له سليمان عليه السلام: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجع. فكتب سليمان عليه السلام كتابا فاخرا، كتب على كتابة الملوك، بل كان كما يقال أفضل ملك في وقته، كان أشرف ملك في وقته. فكتب كتابا وجعل في ظرف هذا الكتاب، قال: ألقه إليهم ثم تول عنهم، أي خذ جانبا واستمع إليهم ماذا يرجعون، أي ماذا يتكلمون. وفجأة فإذا بلقيس أمامها كتاب سليمان، فماذا حصل؟ فتحت الكتاب، قالت: إنه من سليمان، رأت من الخارج على الظرف من سليمان، من ملك سليمان. فعندما فتحت الظرف، هذا كتاب ملوك، فتح الظرف وإنه بسم الله الرحمن الرحيم على الكتاب موجود من الداخل، بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا في هذا الكتاب؟ فقط كلمتان: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، والتوقيع سليمان، أسلموا لله تبارك وتعالى. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، ماذا ترين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله عز وجل: وكذلك يفعلون، فعلا عموم الملوك هكذا. قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني أختبر هذا الملك وهو سليمان، وكانت قد سمعت بملك سليمان وبقوة سليمان عليه السلام. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فعندما أرسلت بهذه الهدية، وما في هذه الهدية؟ ماذا فيها؟ ذهب، جواهر، لآلئ، جواري. أرسلت هذه الهدية إلى سليمان مع مجموعة من الرسل، فوصل الخبر إلى سليمان عن طريق الهدهد بأنها أرسلت بهدية، وهذه الهدية مكونة من كذا وكذا وكذا. فماذا فعل سليمان؟ قال بأن سليمان قال لجنوده أو لمجموعة من الجنود: خذوا مجموعة من الذهب، ذهب كثير، ولآلئ وجواهر، فألقوا هذه اللآلئ وهذا الذهب وهذه الجواهر في مداخل المدينة. فأخذوا ألقوا جواهر كثيرة ولآلئ وحرسوها، ألقوا الذهب والجواهر واللآلئ في مداخل المدينة وحرسوها. فأتى بعد ذلك الرسل عندما وصلوا على أبواب المدينة الآن قبل الدخول، رأوا هذه الجواهر ورأوا هذه اللآلئ ورأوا الذهب ملقى خارج المدينة هذا الأمر. قالوا: ماذا يفعل سليمان بهذه اللآلئ وهذه الهدية وهذه الجواهر؟ إذا كان الذهب واللآلئ واللواقيت ملقاه في الخارج، شاهد هذا دخلوا بعد ذلك على سليمان، فأعطوه الهدية من بلقيس. قال: أتمدونني بمال؟ أنتم سعيتم وبذلتم لأن تأتوني بهذا المال، ولكن هذا المال لن يصل إلي، لا أريد هذا المال. قال: أتمدون، لم يقل أتمدونني، كأنه يقصد، أو لو قال أتمدونني بأن المال قد وصل إلي والهدية وصلت إلي وقبلتها. قال: أبدا، أنتم سعيتم السعي الحثيث، أتمدون، سعي حثيث من قبلكم، ولكن هذا المال وهذه الهدية لن تصل إلي أبدا ولن أقبلها. قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنتم تفرحون مثل هذه الهدية، أنا لا أريد الهدية، أنا أريد الإسلام، أريد لا إله إلا الله، لا أريد هذه الهدية. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم قال سليمان لجنوده: أيكم يأتيني بعرشها قبل يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وأنت في هذا المجلس كم تمكث؟ تمكث ساعتين، 3 ساعات، سآتيك وأنت في هذا المجلس. وإني عليه لقوي أمين. قال: ما يأتيني بعرش بلقيس اللي كرسي الملك. فقال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك في هذا المجلس، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب. بينما الآخر مو هو عفريت، ولكنه قد آتاه الله عز وجل العلم، وهي كرام من كرامات العلماء، الله عز وجل يجريها على أيدي العلماء وعلى أيدي العباد. قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن ترمش العين تجد هذا العرش أمامك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم قال: نكروا لها عرشها، أي غيروا العرش، غيروا مواضع الجواهر، مواضع اليواقيت، مواضع الذهب، ننظر هل تعرف عرشها أم لا تعرف، أم لا تعرفه، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما وصلت إلى سليمان الآن، أتت إلى سليمان مسلمة، يعني هذا المسلم داخل في الإسلام وأنه مذعنة له، عرض عليها العرش، قيل: هكذا عرشك؟ هل هذا هو عرشك؟ نظرت إليه وكانت ذكية، قالت: كأنه هو، لا تريد أن ترفض ولا تريد أن تقول هو، قالت: كأنه هو. ثم قيل بعد ذلك لها: ادخلي الصرح. وما هو هذا الصرح؟ أي قصر، قصر بناه سليمان عن طريق الجن وعن طريق الشياطين. هذا القصر مبني من زجاج، ومبني على أرض النهر، بحيث الأرضية كلها نهر، من رآه ظن بأن تحته النهر، بينما الزجاج فهو الفاصل بين النهر وبين الماشي. فقيل لها: ادخلي الصرح. فأتت للدخول فكشفت عن ساقها، رفعت ثوبها وكشفت عن ساقيها، ظنت بأنها ستخوض في هذا النهر وتحتها الأسماك الملونة تجري، ظنت أنها ستخوض. قال إنه صرح ممرد بالقوارير. أبدا هذا الصرح وهذا القصر ممرد، أي أرضه كلها من زجاج. فدخلت على سليمان فرأت سليمان في منتصف البهو، وعن يمينه جنود الإنس، وعن يساره جنود الجن، وفوق رأسه الطيور قد أضلت. فقالت: ربي إني ظلمت نفسي، رأت هذا الملك العظيم، إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. شاهد من هذا حذفت الياء، لأن سليمان لم تصل إليه الهدية ولم يصل إليه المدد، فحذفت الياء، فكانت في أبلغ موضع عندما حذفت هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.
قال الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنين، قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لم يقل رب ارجعوني، وإنما رب ارجعون بحذف الياء. لماذا حذفت الياء في مثل هذا الموطن؟ أصلها ارجعوني أو ارجعوني، هذا العبد يخاطب الرب، ثم بعد ذلك فجأة أخذ يخاطب المجموعة، قال ارجعون، ربي ارجعني، قال أبدا ربي، ثم خاطب المجموعة ارجعون ولم يقل ارجعوني. إذا فيها 3 أمور: أما الأمر الأول أنه خاطب الرب، ثم خاطب بعد ذلك مجموعة، ثم حذف الياء. الآن هنا لماذا حصل نوع من هذا الاضطراب في كلام هذا المتوفى وهذا الذي يكاد يموت لحظة الاحتضار؟ ربي ارجعوني، حذفت الياء، أصلها ارجعوني أنا، أي ارجعوا نفسي، ارجعوا حياتي، لكن حذفت الياء. لماذا؟ قيل لأنه لا يريد أن يرجع إلى حياة كاملة وإنما إلى جزء بسيط من هذه الحياة. قال أنتم عليكم أن تقوموا بعملية الإرجاع وأنا ولو جزءا بسيطا من هذه الحياة تقوم بعملية كاملة للرجوع، لكني لا أريد أن أمكث إلا لحظة فقط ولو مدة دقيقتين، رجعوني بحذف لي أي ريحة من هذه الحياة، فقط أريد هذه الريحة. لما لا أريد أن أرجع إلى حياة كاملة، لا أريد أن أرجع إلى أولادي إلى أهلي إلى مالي، لأنه يعلم أنه لن يرجع إلى أولاده ولا أهله ولا ماله، ولا أريد أن أرجع إلى بيتي ولا إلى أصحابي ولا إلى عملي، ولكني أريد أن أرجع لفترة من الزمن ولو بدون كل ما سبق، ولو بدون كل ما سبق من ذكره. لا أريد أن أتمتع بالحياة السابقة وإنما فقط لحظة لأعمل صالحا فيها فيما تركت، فأريد فترة من الزمن أتوب إلى الله عز وجل فيها توبة نصوحا ولو مدة دقيقة. إذا وصلت الروح الغرغرة ما تنفع التوبة هنا، ربما هنا تنفع التوبة، لا تنفع التوبة. يريد أن يرجع إلى الحياة التي تقبل فيها التوبة. لا أريد حياة كاملة، جزء من حياتي فقط لأتوب. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أبدا لن تتأخر هذه النفس ولن تتأخر دقيقة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا هو الوجه الأول هنا بحذف الياء، أي لا أريد أن ترجع نفسي إلى الحياة الكاملة وإنما جزء من هذه الحياة. فقال أبدا، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال وذلك أنه هنا يحصل له نوع من الاضطراب، فتضطرب الألفاظ، تارة يخاطب الرب وتارة يخاطب الملائكة ارجعوني، وتارة هنا يحذف الياء. قال وذلك لما حصل من الاضطراب. لماذا حصل الاضطراب؟ وذلك لما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، وهو والعياذ بالله عند الوفاة يراهم أمامه، معهم المسوح من النار، أي معهم ثياب من النار، فيجلسون منه مد البصر، أي مد بصره يراهم، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة كانت تسكن في الجسد الخبيث اخرجي الى سخط من الله، وهو يسمع، هذا العبد يسمع الان وروحه تقبض، الى سخط من الله وغضب، اخرجي ذميمه وابشري بحميم وغساق، واخر من شكله ازواج. فتتفرق هذه الروح في جسده خوفا ومن شده الرعب، فهنا يضرب ضربا شديدا. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وأدبارهم، أي يقول ملك وتقول ملائكة بضربه على وجهه وضربه على دبره لتخرج هذه الروح والعياذ بالله. ضرب، هذا في ضرب الإنسان الطبيعي لا يتحمله الإنسان، ضرب من كانت يده قوية لا يسعى يتحمله، فكيف بضربة ملك؟ صيحة ملك أهلكت أمة كاملة، فكيف بضربة ملك، بضربة جناح ملك؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي باسطوا أيديهم بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أي الآن في هذه اللحظة ستجزون عذاب الهون، ستجزون أنتم عذاب الهون، أي يبشر بالخزي والذل والهوان والعياذ بالله. ستجزون عذاب اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فينتزعها، أي الملك، كما ينتزع السفود وهو الحديد كثير الشوك إذا غطي بصوف مبلل، كيف يمسك هذا الثوب المبلل أو الصوف المبلل بهذا الشوك من الحديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فينتزعها كما ينتزع السفود من صوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب، أي العروق تتقطع هذه اللحظات والأعصاب تتقطع. كيف يشعر العبد وأعصابه تتقطع؟ إنسان في حالة الحياة عندما يقطع له عرق واحد كيف يشعر؟ فكيف إذا تقطعت هذه العروق وتقطعت الأعصاب وتقطعت كذلك الأعصاب؟ ماذا لو قام أحدهم فقطع يد الآخر، قطع الأوردة، قطع الشرايين وقطع الأعصاب بدون بنج، بلا بنج، ويقطع في جسده ويقطع في قلبه ويقطع في أمعائه ويقطع كذلك المعدة، كيف يشعر هذا العبد والعياذ بالله؟ فإذاك من شدة الهول ومن شدة الخوف أخذ يضطرب في هذه الألفاظ. لذلك كان بعضهم يسأل كثيرا، وكثير ما يسأل المرضى، يقول لهم: كيف تجدون الموت؟ كيف تجد أنت الموت؟ وأنت كيف تجد الموت؟ فعندما أتاه الموت وهو في وهو يحتضر، قال له إنسان، قال: أنت تسأل عن الموت، أنت الآن كيف تجد الموت؟ قال: كأن السماوات مطبقة على الأرض، وكأن نفسي تخرج من ثقب إبرة، هكذا أشعر. وقال آخر: وجدت نفسي، عندما رؤية في المنام كيف وجدت الموت؟ قال: وجدت نفسي كشاة حية تسلخ بين القصاب أو بيد القصاب. ولذلك قال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لكعب الأحبار: حدثنا يا كعب عن الموت. قال: إن الموت كغصن كثير الشوك، أدخل في جوف رجل وأخذت كل شوقة بعرق، ثم جذبه رجل شديد الجذب، ثم جذبه رجل، وهذا الرجل شديد الجذب، فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. هكذا يكون حال الوفاة والعياذ بالله. فهذه فائدة ثانية، أنه الطرب أخذ يضطرب بسبب الأهوال، تارة يقول كذا وتارة يقول كذا. وكذلك فائدة ثالثة، من شدة الأهوال التي يراها ومن شدة الخوف والرعب لما يراه، يشعر كأن ريقه قد جف فلا يستطيع أن يكمل الطلب. رب ارجعوني، فعندما وصل إلى النون الياء لم تخرج لأن الريق قد جف. والإنسان عندما يكون محرجا يشعر بأن ريقه قد جف فلا يستطيع أن يكمل كلامه، فيتوقف عند ارجعون ولا تخرج هذه الياء. ولذلك للموت في مثل هذه الحالة سكرات، الموت سكرات، لا يعلم العبد ماذا يقول، كحال الغضبان عندما يتكلم، احنا نتكلم بغير عقل وبلا عقل، وحال المجنون عندما يتكلم كذلك عند الموت تكون له سكرات. وهذه السكرة يكون إنسان سكران، وتختلف من إنسان إلى آخر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الموت سكرات، فهو يعاني من شدة النزع، ويعاني من مشاهدة ملك الموت وملائكة العذاب، وعندما يقال لروحي كذلك: خرجي أيتها الروح الخبيثة، كانت تسكن في الجسد الخبيث، ثم يعرف بعد ذلك موضعه. كما روى البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر، أي هذا العبد، بشر بعذاب الله وعقوبته. وهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لذلك أحيانا العبد وهو في مثل هذه اللحظات يذكر بلا إله إلا الله ولا يتذكر، قل لا إله إلا الله ولا يتذكر، لو يكون في حالة سكرة، لا يعلم السكران يخاطب ولا يعلم بماذا يخاطب، ويتكلم بكلام يهدي بمثل هذا الكلام. الذي كذلك يشرب مخدرات كذلك يشعر بهذا الشعور، يخاطب في حالة سكرة لا يعلم ماذا يقول. رجل وهو في حالة الموت وهو يحتضر قيل له: قل لا إله إلا الله. قال: رب قائلة يوما وقد سألت كيف الطريق إلى حمام بن جابي، قل لا إله إلا الله. قال: يا رب قائلة يوما وقد سألت كيف الطريق إلى حمام بن جابي. هو مسلم ومع ذلك لا يتلفظ بالشهادتين. ما قصة هذا الرجل؟ كان هو واقفا عند بيته، فأتت امرأة تسأل عن حمام بن جاب، وكان بابه يشبه حمام بن جاب، فقال: هو هذا، يشير إلى بيته. فدخلت المرأة تظن بأنه حمام النساء، فدخلت، فدخل خلفها وأغلق الباب، ولكنها كانت ذكية فقالت يا هذا لا يصلح لنا مثله, لا يصلح لنا مثل هذا المجلس إلا بشراب وفاكهة عندك. قال لا والله لا أملك فاكهة ولا شراب. قالت اذهب فأتينا من السوق بفاكهة وشراب. فخرج وقد فقد عقل عندما رآها وجن بها ولم يغلق الباب, ثم ذهب واشترى الشراب واشترى كذلك الفاكهة ودخل, فإذا هي قد خرجت لم ير منها شيئا. فهام في الطرقات وأخذ يسأل عنها, يا رب سائلة يوما أو يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام بن جعل. وأخذ يجوب في الأسواق وفي الشوارع وفي كل مكان. فمر على جاري وهو يقول هذه الكلمات فردت عليه, هل لا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ فسقط هذا العبد وأخذ يقول هذه الكلمات, يا رب قائلة يا رب قائلة قل لا إله إلا الله ولا يتذكر, يذكر ولا يتذكر, في حالة سكرة. ولذلك لا يشعر الإنسان في مثل هذه الأحوال إلا من ثبته الله عز وجل, من كان على الطاعة في هذه الدنيا وكان في طاعة الله وفي حفظ الله يحفظه الله عز وجل على فراش الموت. كذلك قيل رجوها على فراش الموت وكان متعلقا بشاب, قل لا إله إلا الله وكان متعلقا بهذا الشاب, قل لا إله إلا الله وكان متعلقا بهذا الشاب, قل لا إله إلا الله, وكان اسم ذاك الشاب أسلم. قال أسلم يا راحة العليل ويا شفى المدن في النحيل, رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. قال ففاضت روحه, يقول فخرجت من الباب فإذا روحه قد فاضت. فلم يثبت هذا العبد لأنه كان في حياته مشغولا بذاك ولم يكن مشغولا بذكر الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا أن هذا العبد كان في حال اضطراب فلذلك تلفظ مثل هذه الألفاظ وأسقط الياء في مثل هذا الموطن فكانت في بلاغة تامة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف عن موسى عليه السلام عندما التقى بالخضر قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا, على أن تعلمني مما علمت رشدا. من المتوقع أن يقول موسى للخضر عليه السلام على أن تعلمني مما علمت رشدا, ولكن موسى عليه السلام ما تلفظ بهذا اللفظ إنما قال موسى على أن تعلمني مما علمت رشدا, فحذف الياء, حذف ياء المتكلم. فلماذا حذف موسى ياء المتكلم وما الحكمة من هذا؟ لابد أن نعرف أولا بأن تعلمني تنقسم إلى قسمين بإثبات الياء, تعلمني تنقسم إلى جزئين هذه الكلمة. أما الجزء الأول فهي تعلم, وأما الجزء الثاني فهي ني, النون نون الوقاية ثم بعد ذلك ياء المتكلم. فأما القسم الأول تعلم أي تقوم بتعليم وتبذل مجهودا, تبذل مجهودا كاملا في تعليمي, قال تعلم. ونون والياء ني أي يصل إلي هذا المجهود, ربما أنت تبذل المجهود الكامل فيصل إلي هذا المجهود فأتعلم تعلما كاملا من هذا العلم الذي بذلته أنت لي. ولكن الآية ليست بهذا اللفظ وإنما على أن تعلمني مما علمت رشدا بحذف الياء. إذا ما المقصود؟ قال بحذف الياء أي ربما أنت تبذل مجهودا كاملا في تعليمي ولن أحصل أنا على كل المعلومات التي ستبذل لي والتي التي بذلتها أنت في تعليمي, وهذا قمة في التواضع. أي ربما أنت تبذل كل المجهود ولكنني لا أتعلم كل هذه المعلومات التي بذلت لي, وذلك لضعفي, لضعف بي أنا, فلن أكون عالما, لن أتكلم بأن أقول أنا أعلم الناس. فموسى عليه السلام القصة في ذلك لماذا تلفظ موسى بهذا اللفظ, وهذا قمة التواضع في موسى عليه السلام. وذلك أن موسى عليه السلام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف في بني إسرائيل يوما فذكر الناس يوما بأيام الله وآلائه ونعمائه وبلائه، حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب، قال رجل: أي رسول الله، مخاطبا موسى عليه السلام، أي الناس يعلم؟ قال: موسى أنا. قال الرجل: هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: موسى لا. فعوثي موسى على هذا، أي عاتبه الله عز وجل كيف لم يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى، لما لم يقل الله أعلم؟ فأوحى الله عز وجل إليه: إني أعلم بالخير عند من هو، أيعلم أن هناك خير وأن هو هناك معلومات ليست عندك وعند غيرك، وإن في الأرض رجلا عبدا هو أعلم منك، وآتيته من العلم ما لم أوتك من العلم. فقال موسى متواضعا بين يدي ربه: أي ربي، فأين أي أين ألتقي بهذا الرجل؟ قال: بمجمع البحرين. فبعد ذلك التقى موسى بالخضر عليه السلام، وركب موسى مع الخضر، حتى إذا ركب في السفينة رأيا طائرا أخذ بمنقاره في البحر، أي أخذ من ماء البحر شيئا بمنقاره. فقال الخضر: ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. فقال هنا موسى الخضر: هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ وهذا زيادة في التلطف وكمان في التواضع في طلب العلم، ولا يصل إلى هذا كل الناس، وكأنه يقول له: لا يصل إلي كل ما تبذله أو كل ما بذلته أنت لي من علم. فقال: على أن تعلمني مما علمت رشدا. فهذه أخلاق المتواضعين وأخلاق العلماء، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، أتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله عز وجل خيرك بين أن تكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا، فاختر. فأشار جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن اختر أن تكون عبدا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به جبريل إلى السماء، النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى التقى بآدم، ففاق النبي صلى الله عليه وسلم آدم، ثم في السماء الثانية التقى بعيسى ويحيى فارتفع كذلك عنهم، في السماء الثالثة بيوسف ارتفع عنه، الرابع إدريس ارتفع عنه، الخامسة بهارون ارتفع عنه، السادسة بموسى ارتفع عنه، السابعة بإبراهيم الخليل ارتفع عنه، حتى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع. فعندما وصل إلى سدرة المنتهى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل فإذا هو كالحلس البالي، أي وقف جبريل إلى مرحلة ما استطاع أن يرتفع عن هذه المرحلة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع، فرأى جبريل هو دونه. يقول: فرأيت جبريل كالحلس البالي، الحلس أي كأنه الثوب، ثوب الصوف، كيف إذا ما ألقي كيف يتراكم على بعضه. يقول: رأيت جبريل هكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعلمت فضل علمه علي، أي فضل علمه على علمي، وهذا من تمام تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، ومع ذلك يقول: علمت فضل علم جبريل علي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى المسجد الأقصى، ما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، الله عز وجل جمع الأنبياء في المسجد الأقصى عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجمع أرواحهم على شكل أجساد وعلى شكل صورهم، وما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حتى قدمه جبريل فقال له: تقدم. وهذا من تمام تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه في قصة إبراهيم عليه السلام عندما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ويقول: نحن أولى بالشك من إبراهيم، أي لو شك إبراهيم لشككنا نحن، لو شك إبراهيم لشككت أنا، ولكن إبراهيم عليه السلام ما شك أبدا، ولذلك أنا لا أشك أبدا. فلا يظنن ظان بأن إبراهيم عليه السلام في هذه القصة قد شك، أبدا لم يشك إبراهيم أبدا في هذه القصة، وهم تمام تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بالشك من إبراهيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد توزيع غنائم حنين أتاه رجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم، فأتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وكان حالق الرأس مقصر الثوب فقال اعدل يا محمد فوالله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ يأمنني على خبر السماء ولا تأمنوني؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا تواضع يقول بأن موسى قد أوذي أكثر من هذا، ربما النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أكثر، ومع ذلك تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل قد صبرت أكثر مما صبر موسى عليه السلام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كما في قصة يوسف عندما ألقي في السجن ثم بعد ذلك رأى الملك رؤية ففسرها يوسف، ففرح الملك بهذه الرؤية قال أتوني به، أتوني بيوسف، وكان قد سجن سنوات. فعندما أتاه الرسول بأن الملك قد طلبك قال ارجع إلى ربك، ارجع إلى الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. كان ممكن أن يخرج يوسف في هذه اللحظة من كثرة السنوات التي لبثها في السجن، ولكن يوسف عليه السلام صبر نفسه وما خرج. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو مكثت في السجن كما مكث يوسف لأجبت الداعي. وهم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء. لذلك يقول أنس ما كان شخص أحب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا لا يقومون إليه لما يعلمون من كراهته لذلك. إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتى الإنسان المعظم أو العظيم يقوم له الناس، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقوم له أحد، فقط هذا عند الدخول يقومون، فإذا جلس جلسوا، كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا كذلك من أخلاق العلماء وأخلاق الصحابة، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التواضع. الإنسان كلما تواضع في العلم كلما رفعه الله عز وجل، فأصبح بعد ذلك عالما إذا ما تواضع العلماء. وذلك يقول الإمام الشعبي التقى زيد بن ثابت بابن عباس، فأخذ ابن عباس بركاب زيد بن ثابت، أي بركاب الراحلة، أي بالموضع التي يضع زيد بن ثابت رجله فيها ليركب الدابة، يركب الدابة. فأتى ابن عباس وأخذ بركاب الدابة فقال له زيد بن ثابت أتمسك لي وأنت ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نحن هكذا نصنع بالعلماء، وأنت أنت، وأنه ينبغي للحبر، أي أنت الحبر، هذه الكلمات يقولها ابن عباس لزيد بن ثابت، أنه ينبغي للحبر أن يعظم أو يشرف. ثم بعد ذلك الله عز وجل أكرم ابن عباس فأصبح من كبار العلماء، بل أصبح كما يقال هو حبر الأمة. وهذا ثابت البناني قال لأنس أعطني عينيك التي رأيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبلهما، تعظيما وتواضعا لأنس رضي الله تعالى وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح بعد ذلك ثابت إماما للناس. ويقول شعبة كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا أي خادما، ما حي هذا الرجل، فكل من لقيت سألته عنه، وذلك لحبي لذاك الرجل الذي علمني يوم من الأيام. ويقول عيسى بن يونس يقول كنت بأرض الروم أي في القتال أنا وابن مبارك، وربما استحييت من خدمة ابن مبارك لي، وكان عيسى بن يونس هو شيخا لابن مبارك، يقول استحييت من خدمة ابن مبارك لي، وكان يأخذ بركابي وركاب الدابة، فإذا نزلنا قدم لنا الخبيص، قيل الخبيصة كما يقال تمر مع سمن، فيلقمني ويقعد فيسألني عن الحديث ويكتب، فأقول له لصنعه وبره بي يا شيخ لله أبوك أما أنا لك أن تشبع، أي من هذا العلم استحييت أنا من كثرة الخدمة. فقال ابن مبارك ومن يشبع من هذا الشأن. وذاك من تواضع، والله عز وجل بعدك رفع ابن المبارك. وفي يوم من الأيام رحل ابن مبارك لحماد بن زيد في بداية الأمر ليسمع منه الحديث، فنظر إليه حماد فأعجبه لم يعلم بأنه هو ابن مبارك. قال من أين أنت؟ قال من أهل خراسان. من أي خراسان؟ من مرو. قال تعرف رجلا يقال له ابن مبارك؟ قال نعم. قال ماذا فعل؟ قال هو الذي تخاطب، هو أنا. فسلم عليه ورحب به. فقال أصحاب الحديث وهم تلامذة لحماد بن زيد، قال له قل لعبد الله مبارك أن يحدثنا. فقال حماد بن زيد لابن مبارك حدثهم فإنهم قد سألوني. قال مبارك سبحان الله، أحدث وأنت حاضر؟ من شيخي وأنت حاضر أنا أحدثهم؟ قال أقسمت عليك لتفعلن. فأخذ مبارك يحدث، وكيف حدث؟ أخذ يحدث مبارك مجلسا كاملا، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا حماد بن زيد، فكل أحد التي رواه رواه عن حماد بن زيد الذي هو شيخ المجلس. ما مرت الأيام إلا وأصبح ابن مبارك أمير المؤمنين في الحديث. هكذا ما تواضع عبد الله إلا رفعه الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم.
فقال الله تبارك وتعالى أن يعقوب عليه السلام عندما أتاه الإخوة فطلبوا منه أن يرسل معهم بنيامين للذهاب لأخذ المؤونة، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. قال حتى تؤتوني، لم يقل حتى تؤتوني أو تؤتونني، وإنما قال حتى تؤتوني موثقا من الله، فحذف ياء المتكلم، هو المتكلم ومع ذلك حذف ياء المتكلم. فمن الحكمة من حذف ياء المتكلم في مثل هذا الموضوع؟ أصل كلمة تؤتونني، فعندما دخلت عليها أو دخل عليها حرف الناصب وهو حتى فأصبحت تؤتوني بإثبات الياء تؤتوني. فإذا الكلمة متكونة من جزئين، أما الجزء الأول فهو تؤتون أو تؤتوا بوجود حتى، ومن القسم الثاني الجزء الثاني من الكلمة ني ناء أو نون العماد الفاصلة هذه، وكذلك ياء المتكلم، فأصلها تؤتوا ني. أما تؤتوا أي تبذلون أنتم غاية البذل لكي أشعر أنا بأنكم فعلا قد بذلتم كل ما في استطاعتكم لتأمين بنيامين. أنتم تبذلون هذا البذل، ولكن لا يعني أن هذا البذل وهذا الجهد الذي بذلتموه أطمئن أنا إليه، لا يعني بأنه وصلني وأن هذا الاطمئنان أشعر به أو قد وصلني هذا الاطمئنان، ما يعني هذا. ربما أنتم تقولون هذا وتبذلون كل البذل ولكنه لن يصل إليه، ولذلك حذف، ومن أجل هذا حذف ياء المتكلم. ولكن القسم الأول قد حصل أو تقول بأنكم قد فعلتموه، ولكن القسم الثاني وهو الوصول إليه أبدا لم يصل إليه. حتى تؤتوني موثقا من الله، وأنكم بذلتم قصار الجهد لإرجاع بنيامين إليه، هكذا تزعمون، ولكن هذا الشعور لم أو لن ينتابني. لما لن يصل إلى نفسي هذا الشعور ولن أقتنع بصدقكم، وقلبي لن يطمئن بمواثيقكم، وإن أعطيتموني موثقا من الله وحلفتم فلن أطمئن لكم. لماذا؟ وذلك لو رجعنا إلى البداية، أنهم عندما أتوا إلى أبيهم في بداية قصة يوسف وزعموا بأنهم سيحافظون على يوسف، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أكدتم أنتم وجزمتم بأنكم ستحافظون عليه، لحافظون وإنا ناصحون وإنا حافظون، وأكدتم هذه المحافظة وأبديت لكم تخوفي، قلت إنني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب، فخفت من أكل الذئب أو من زعمكم بأن الذئب قد أكله، لكنكم أنتم أكدتم كذلك لي، قلتم لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، فأكدتم ارجعه إلي. ثم كذبتم بعد ذلك علي، قلتم يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وزعمتم أنكم صادقون، قلتم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ثم جئتم ما يدل على كذبكم، جئتم بقميص كذب، وهذا القميص فقط فيه الدماء ولم يمزق هذا القميص، حتى قيل بأن يعقوب عليه السلام قال ما أحلم هذا الذئب الذي أتى ونزع القميص من يوسف ثم أكل يوسف. ما فيه أبدا أي نوع من التمزيق. ولذلك عندما أتوه بعد ذلك، وهذا في الحقيقة هذا الأمر لا يرضى به القريب والبعيد، بل لا يرضى به الإنسان الوقور والإنسان العاقل، حتى يقال بأن النعمان بن المنذر وهو على شركه خرج يوما يتصيد على فرسه ليحموم فطارد حمار الوحش، الشاهد من هذا فأصابته السماء أي بالمطر، فلجأ إلى بيت رجل طائي فذبح له شاة وأعد له خبزا من دقيق فأطعم النعمان، ولم يعرف أن الذي أمامه هو النعمان بن المنذر وهو ملك الحيرة. فلما أصبح النعمان لبس ثيابه وركب فرسه ثم قال يا أخا طي اطلب ثوابك، أنا النعمان أي أنا ملك الحيرة. قال الطائي أفعل إن شاء الله، أي إذا احتجت سأفعل هذا. ثم مضى النعمان ولحق بالخيل إلى الحيرة، ومكث الطائي بعد ذلك زمان حتى أصابته بعد ذلك نكبة وجهد وساءت حالته، فقالت له امرأته لو أتيت الملك لأحسن إليك. فذهب الطائي إلى الحيرة فوافق مجيئه يوم بؤس النعمان، فلما رآه النعمان قال له أفلا جئت غير هذا اليوم؟ وكان في هذا اليوم يوم بؤس النعمان، وكانت العرب تتشائم وكان يتشائم من هذا اليوم، فإن لم يقتل الذي رآه أول هذا اليوم يشعر بأن حياته ستتغير تماما إلى أسوأ الأحوال، فلا بد أن يقتل من رآه أول هذا اليوم. فهو فوجئ أول هذا اليوم رأى هذا الرجل، أتيتني في يوم البؤس؟ فقال هذا الضيف قال أبيت اللعن، ما كان علمي بهذا اليوم وما أدراني أنا. فقال النعمان والله لو سنح لي في هذا اليوم قابوس ابني لم أجد بد من قتله، فلا بد من قتلك، فاطلب حاجتك من الدنيا واسأل ما بدالك فإنك مقتول. قال أبيت اللعن وما أصنع بالدنيا بعد نفسي؟ فقال له النعمان إنه لا سبيل إليها، لابد من ذلك. قال الطائي إن كان لابد فأجلني حتى ألم بأهلي، أذهب إلى أهلي فأوصي إليهم وأهيئ حالهم ثم أعود إليك. قال النعمان أقم لي كفيلا على ذلك، وما الدليل بأنك سترجع إلي؟ فالتفت الطائي إلى رجل اسمه شريك بن عمرو، وكان يكنى أبو الحوفزان وهو واقف بجنب النعمان، فقال له الطائي يا شريكا يا ابن عمري هل من الموت محالة؟ يا أخا كل مصاب، يا أخا من لا أخاله، يا أخا النعمان فك اليوم ضيفا قد أتاله. فأبى شريك أن يتكفل، فقال أبدا ما أستطيع أن أكفلك. فوثب إليه رجل من كلب يقال له قراد بن أجدع، فقال النعمان أبيت اللعن هو علي أنا أكفله، أي إذا لم يأتي اقتلني مكانه. فضمنه ثم أمر النعمان بالطائي بخمسمائة ناقة، قال خذ خمسمائة ناقة لك. فمضى بها الطائي إلى أهله، وكان الأجل متفق مدة سنة كاملة يذهب ثم يرجع، كان أجل حولا من هذا اليوم الذي خرج فيه. الآن هذا الموثق الطائي أعطى هذا الرجل بني كلب الموثق، هل فعلا أو الميثاق هل فعلا حافظ على ميثاقه؟ فما كان من اسم السنة القادمة أو بعد حول كامل في هذا اليوم انتظر النعمان، وإذا بهذا الرجل بني كلبه قراد مكلب ومسلسل بين يدي الملك والنعمان. فقال نعمان لقراد ما أراك إلا هالكا غدا، وهذا قبله بيوم، قال ما أراك إلا هالكا غدا، فقال قراد: فإن يك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. وكان نعمان يشتهي يقتل قراد، لما؟ لأنه يستحي أن يقتل ذاك الذي أضافه فقط من أجل هذا، لكي يفلت هذا الطائي. فعندما أتى هذا اليوم وأخذ ينتظر النعمان، وكان قراد بين يدي الملك للقتل، يعد للقتل، إذ ظهر لهم شيء شخص من بعيد، وكان ذاك الشخص هو الطائي. فقال النعمان لهذا الطائي: ما الذي حملك على الرجوع بعد إفلاتك من القتل؟ قال الطائي: الوفاء، الوفاء. فبعد ذلك عفى النعمان عن هذا الطائي، وأخذ يمدح هذا الطائي قراد بن أجدع. قال: أنا إنما يسمو إلى المجد والعلا مخاريق أمثال القراد بن أجدع، مخاريق أمثال القراد وأهله، فإنهم الأخيار من أهل تبع. شاهد من هذا مدحه في أبيات كثيرة. وهذا الرجل هو كافر، هذا الطائي ربما كان نصرانيا، وهذا الرجل كذلك قراد هذا كافر. الشاهد من هذا هذه أوضاعهم، ومع ذلك حافظوا ووفوا بهذا. بينما إخوة يوسف وهم أبناء هذا النبي وتربوا تحت ظل النبوة، أي ظل أبيهم، ومع ذلك ما وفوا بهذا الميثاق الذي أعطوه لأبيهم. الشاهد من هذا بعد سنوات وبعد أن لم يوفوا بذاك الميثاق أتوا إلى أبيهم، وقد دخلوا على يوسف، وكان يوسف أو أصبح يوسف عزيز مصر، ولم يعرفوا يوسف. جاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم لم يعرفوه. قال: ائتوني بأخي لكم من أبيكم، كم أنتم؟ قال: نحن غير الأب وغير زوج زوجة الأب، نحن 11. قال: أين أنتم 10؟ قال: لنا أخ. قال: أبدا، أنا أعطيكم، سأعطيكم 10، ولابد أن تؤتوني بهذا الأخ الذي زعمتموه، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي أبدا لهذا الأخ، ولا تأتوني في السنة القادمة، فأنتم قد كذبتم علي. فرجعوا إلى أبيهم، قالوا: يا أبانا منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل، وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ أكدتم لي غاية التأكيد بأنكم سترجعون إلي هذا الأخ أو يوسف عليه السلام، ولكنكم خنتم ولم توفوا بهذا العهد. قال: نحن منع منا الطعام. فماذا قال لهم أبوه؟ قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظة، أي هو الذي يحفظه لي، ليس أنتم، أو لستم أنتم الذين تحفظون لي هذا الأخ أو هذا الابن. قال: وهو أرحم الراحمين، فهو سبحانه يرحم سني وضعفي، بينما أنتم لم ترحموا أبوتي ولا ضعفي ولا سني. ما يدل على هذا بأن يعقوب عليه السلام لم يثق بهم، فعندما أراد أن يرسله معهم قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي تحلفون لي، ومع ذلك أنا لا أثق ولا أشعر بالراحة ولا أطمئن تجاه هذا الحلف وهذه الأيمان وهذه الأدلة وهذه المواثيق، لأنكم كذبتم علي. ما يدل على أن يعقوب عليه السلام لم يثق بهم أنهم عندما ذهبوا ببنيامين، وعندما حصل ما حصل، فنادى هناك المناد: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: أقبعوا، ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الشاهد من هذا أن بنيامين بعد ذلك أسر وأصبح مملوكا أو عبدا لعزيز مصر وهو يوسف، وهذا حصل اتفاق بين يوسف وبين بنيامين. ماذا قالوا فيما بينهم؟ قالوا: ارجعوا إلى أبيكم. قال لهم أخوهم الأكبر: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وإنا لصادقون. كل هذه التأكيدات: إن ابنك سرق، ما شهدنا، هذا ما شهدنا إلا بما علمنا، هذا تأكيد آخر، وما كنا للغيب حافظين، ما كنا نعلم، واسأل القرية التي كنا فيها، اسأل وتأكد، والعير كذلك القافلة التي أقبلنا فيها، وإنا لصادقون، إنا لصادقون. كل هذه التأكيدات بأننا لم نكذب. ماذا كان الجواب؟ ماذا كان الجواب بالأب؟ لو كان قد وثق بهم لأخذ، لو كان وثق بهم في البداية لأخذ بكلامهم، لكنه ماذا كان رد؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. كل هذه التأكيدات لإرجائه لم تطمئن نفسي، ولذا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، زينت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. أي على ماذا قال في البداية؟ تؤتوني، لم يقتؤتوني، لا تؤتوني، أنتم بذلتم ولكنني لم أثق. وما يدل أنه لم يثق عندما حصل ما حصل، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف إذ تكلم المؤمن في قصة صاحب الجنتين، قال المؤمن الكافر فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. قال عسى ربي أن يؤتيني، لم يقل عسى ربي أن يؤتيني، وإنما حذف الياء. فلماذا حذفت الياء في مثل هذا الموطن؟ وما الحكمة من حذفها وهي ياء المتكلم؟ هذه الكلمة يؤتيني تتكون من جزئين، أما الجزء الأول وهو الإيتاء يؤتي، وأما الجزء الثاني فهو ني، نون العماد هاي ثم ياء المتكلم. أما الجزء الأول الإيتاء فهو العطاء، فيؤتي أي يعطي العطاء الكامل. فعندما تقول يؤتيني أي يعطيني عطاء كاملا ويصل إلى نفسي هذا العطاء، فيؤتيني يؤتي يعطي عطاء كاملا، ني أي نفسي، أي يصل هذا العطاء الكامل إلى نفسي. ولكن هذه الآية حذفت فيها ياء المتكلم، أي كأن هذا العطاء هو كامل ولكنه لتقصير نفسي لا يصل إلى نفسي. لماذا تكلم المؤمن بهذه الكلمات في هذا الموطن؟ أولا قصة صاحب الجنتين أن الله عز وجل أعطى رجلا جنتين من أعناب، قال الله عز وجل وحففناهما بنخل، أي حوائطها كلها نخل، وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهارا. وكان له ثمر، أي لهذا لصاحب الجنتين، وكان كافرا، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك، هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي بمشيئة الله هذه الجنة، لا قوة إلا بالله، وكلها كاك بقوة الله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، أي عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك وعسى ربي أن يرسل عليها حسبانا من السماء. عسى هذه ليست للترجي وإنما هي للمقاربة، لأن هذا المؤمن لا يقول أو لا يرجو الله عز وجل بأن يرسل عذابا وحريقا من السماء على هذه الأرض، قال وأن يرسل عليها حسبانا من السماء، أي عسى أن يرسل عليها، أي أرجو الله عز وجل يرسل، وإنما قرب الأمر من السنن الإلهية أنه من أعرض عن الله عز وجل وكفر بنعمة الله أن الله عز وجل يمحق، أن الله تبارك وتعالى يمحق بركة هذه النعمة ويهلكها الله عز وجل، أي يهلكها الله تبارك وتعالى. فهنا عسى ليست للترجي وإنما للمقاربة. فكذلك قال عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي، أي قرب الأمر أن يؤتيني الله تبارك وتعالى خيرا من جنتي. كيف؟ كما هو معرفتي بالسنة الإلهية بمحق بركة النعمة التي لم تشكر، وكذلك من السنة الإلهية أنه من آمن بالله تبارك وتعالى أكرمه الله عز وجل ورفعه الله تبارك وتعالى وأعطاه الله عز وجل خيرا من هذه الدنيا وأعطاه خيرا من جنات الدنيا. فكانه يقول ربما الأمر قريب أن الساعة تقوم أو أن الله عز وجل يقبض روحي، فبعد ذلك أتنعم بجنة الخلد، ربما الأمر قريب. ولكنه لم يجزم. لماذا لم يجزم بنجاته؟ ولماذا لم يجزم بدخوله الجنة؟ وذلك أنه ليس معجبا بنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهو المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. ذاك الله عز وجل نهى عن تزكية النفس، قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، لا تقول أنا وأنا. فلا يستطيع العبد أن يجزم على الله عز وجل. في يوم الأيام قيل بأن رجلا صالحا مر على رجل فاسق، هذا الفاسق مسلم يشهد الشهادة يقول لا إله إلا الله، فمر عليه المؤمن وهذا الرجل الفاسق يشرب الخمر وعلى المحرمات، فقال له المؤمن يا هذا اتق الله ودع ما أنت عليه. فقال هذا الفاجر إليك عني، دعني لا تدخل في شؤوني. فذهب المؤمن. وفي اليوم الآخر، في يوم آخر كذلك مر عليه وهو على كذلك الخمر وعلى المعصية، قال يا هذا اتق الله ودع ما أنت عليه، قال إليك عني. ثم في المرة الثالثة مر عليه، قال يا هذا اتق الله وهذا على المعصية ودع ما أنت عليه، قال إليك عني. فقال المؤمن والله لا يغفر الله لك. قال الله عز وجل من هذا الذي يتألى علي، من هذا الذي يحلف علي والله لا يغفر الله لك؟ هل هو يحكم على الله تبارك وتعالى؟ من هذا الذي يجزم على الله؟ ومن هذا الذي يحكم على الله تبارك وتعالى؟ أنت عندما حكمت على الله تبارك وتعالى قد كفرت بهذا. قال قد أحبطت عملك وغفرت له، غفرت لهذا المذنب ولهذا الفاجر بشهادته بأنه لا إله إلا الله، وأحبطت عملك عندما أنت تعاليت على الله عز وجل وأخذت تحكم على الله تبارك وتعالى، فأصبحت أنت الحاكم والله عز وجل هو المحكوم، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فهنا لا يستطيع الجزم على الله عز وجل، من هذا الذي يجزم على الله؟ وإذاك عندما يؤتى برجل يوم القيامة فيقول الله عز وجل أدخلوه الجنة برحمتي، قال ربي برحمتك؟ قال نعم، قال ربي بعملي، عملي وحده يدخلني الجنة. قال الله عز وجل ضعوا عمله في كفة الميزان وضعوا نعمة البصر في الكفة الأخرى، فلننظر هل وفى نعمة البصر، هل هذه الأعمال وفت نعمة البصر؟ فعندما جعلت في كفة ونعمة البصر في كفة ثقلت نعمة البصر وطاشت هذه الأعمال وأصبحت مرجوحة. الآن لم يستطع أن يوفي هو نعمة البصر، فكيف بنعمة السمع؟ فكيف بالقلب؟ فكيف بالأعصاب؟ فكيف بالكبد؟ فكيف بالمعدة؟ بالأمعاء؟ بكل هذه الأمور؟ بالدم؟ لم يستطع أن يوفي هذه الأمور، إذا لا وفاء له. قال اذهبوا به إلى النار. فبكى هذا الرجل وأخذ يتضرع إلى الله تبارك وتعالى، قال رب أدخلني الجنة برحمتك. قال الآن، قال أدخلوه الجنة برحمتي، مو بعملك، مو بعملك، ليس بعملك وإنما برحمتي. لا يستطيع أحد أن يجزم على الله تبارك وتعالى ويعجب بنفسه. ولذلك عندما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة حنين قال لن نغلب اليوم من قلة، لن تغلبوا اليوم من قلة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فانهزم مجموع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهنا الله تبارك وتعالى عرفهم بأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، مسألة مهي قلة، وإنما بتوفيق الله تبارك وتعالى، بكرم الله تبارك وتعالى. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمن مكر الله تبارك وتعالى، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إن القلوب بين أصبعين مصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لو وضعت رجلا في الجنة ورجلا خارجها لا آمن مكر الله. لا يستطيع أحد أن يأمن مكر الله تبارك وتعالى. ونوح عليه السلام بذل سنوات عديدة في طاعة الله وفي تحمل الأذى والمصائب، 950 سنة وهو في طاعة الله ويجاهد في الله تبارك وتعالى. فعندما أهلك الله عز وجل ابنه فقال الله تبارك وتعالى: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ما أعجب بنفسه، 150 سنة وهو يجاهد في الله تبارك وتعالى، ماذا فعل نوح؟ تضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا، تضرع بين يدي الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل بعد ذلك رفعه. فلا يستطيع أحد أن يجزم على الله تبارك وتعالى وأن يحكم على الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يشعر بأن له مكانة عند الله تبارك وتعالى فيأمر وينهى في مثل هذه الأمور. فيه نوع من التزكية. يونس عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله، عندما ترك قومه دون إذن من الله تبارك وتعالى التقمه الحوت وهو مليم وهو ملام. رسولنا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، عندما شج الكفار رأسه وكسر رباعيته فقد تكلم بهذه الكلمات، قال: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ فقال له الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإنهم ظالمون. كعب بن مالك وهو من أوائل الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، ومع ذلك عندما سوف غدا 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 في غزوة تبوك عوقب بعد ذلك. هجره الصحابة وهجره النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة. وذاك الله عز وجل عندما تعامل مع الصحابة في غزوة تبوك لقتال الدولة الأولى في العالم، الدولة الأولى في العالم وهي الروم، وهي دولة الروم، الله عز وجل ندب الصحابة وأمرهم بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لهم؟ قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. خطاب شديد. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. الخطاب من؟ للمهاجرين وكبار الأنصار. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستخلف قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ما في حديث تعالى على الله عز وجل. أبو بكر رضي الله تعالى يقول: لو وضعت رجلا في الجنة ورجلا خارجها ما أمنت مكر الله. دخل ابن عباس على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي على فراش الموت تحتضر، أراد الدخول في البداية رفضت، وأراد فرفضت، فعندما أصر دخل عليها فقال: يا أم المؤمنين، أنت وأنت، أنت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأنت حصلت بك البركة عندما نزلت آية التيمم، وأنت الذي برأك الله تبارك وتعالى فوق 7 سماوات. وأنت قالت: دعني يا ابن عباس، دعني يا ابن عباس، ليتني كنت نسيا منسيا، ليتني كنت نسيا منسيا. لم تجزم على الله تبارك وتعالى ولم تأمن مكر الله عز وجل. وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. الإمام أحمد وهو على فراش الموت أخذ يفيق، يوشع يفيق، يقول: لا بعد، لا بعد، لا بعد. يقول له ابنه: لماذا؟ قال: تعرض لي الشيطان. فقال: لقد فتني يا أحمد، فتني. قلت: لا بعد، أي بقي لي من الحياة، ربما تضلني أنت في هذه اللحظات. لا يستطيع أحد أن يأمن مكر الله. لذلك قال هذا العبد المؤمن، قال: عسى ربي أن يؤتيني. لم يقل يؤتيني أي أنا أستحق هذا، يؤتيني خيرا من جنتك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
قال الله تبارك وتعالى:
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
فقال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: قال فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. بينما قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: فلا تخشوهم واخشون بحذف الياء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك في آية أخرى في سورة المائدة قال واخشون بحذف الياء. فلماذا حذفت الياء في سورة المائدة وأثبتت هذه الياء في سورة البقرة؟ قال فلا تخشوهم واخشوني بإثبات الياء في سورة البقرة. قال ذلك أن هذه الكلمة متكونة من شقين. أما الشق الأول يخشى وهي الخشية، وأما القسم الآخر فهو ني أي المتكلم خشوني أنا. فالقسم الأول الخشية قالوا هو خوف مع هرب ثم سكون. قالوا فلان خش أي سكن ولجأ، فقالوا خشية وخوف ثم هرب ثم سكون مع اللجوء، هذه هي الخشية. ولكن شاهد من هذا هنا أثبتت الياء. لماذا؟ وردت هذه الآيات في مسألة القبلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي أخذ يتوجه إلى بيت المقدس بأمر من الله عز وجل في الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. وعندما هاجر إلى المدينة كذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس، وذلك لأمر الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يحب موافقة اليهود حتى يؤلفهم كذلك إلى هذا الدين، وكان يصومون يوم عاشوراء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. وكما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وكان في هذا نوع من التأليف، ولكنه كذلك هو الأمر الإلهي أن يتوجه إلى بيت المقدس. وكان قلب النبي صلى الله عليه وسلم مع الكعبة، يريد أن يتوجه إلى الكعبة. وكان كذلك أهل الكتاب هم أهل الكتاب، وكانت قريش إذا أرادت شيئا وأرادت أن تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم سألت أهل الكتاب عن شيء، فإذا أجابوهم بضد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا الدنيا وما أقعدوها. وكان كذلك أهل الكتاب يحبون موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليشعروا بأنهم فعلا على الدين الحق إلى غير ذلك. بعد ذلك الله عز وجل استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو استجاب لما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، من الله عز وجل يحفظ قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى ربك يسارع في هواك، أي الأمر الذي تحبه ينزل الله عز وجل من السماء ما تحبه، إني أرى ربك يسارع في هواك. فالله عز وجل كان ينظر إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاتجاه إلى الكعبة، فقال الله عز وجل له: قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء لعل جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليتوجه إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الكعبة، والصحابة كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، فأتى الصريخ إلى الصحابة، وكان بعض الصحابة في صلاة العصر فأتاهم الخبر، وكان قد توجهوا إلى بيت المقدس وهم في الصلاة توجهوا إلى الكعبة، وهناك من الصحابة من توجه كان في صلاة الفجر وصل الخبر فجر الخبر فجرا فتوجهوا في الصلاة إلى الكعبة، ووصل الخبر إلى اليهود فأقاموا الدنيا ما أقعدوها، فسببوا الضوضاء والتشكيك في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وملأوا المدينة بهذا التشكيك: كيف هذا الدين فيه نسخ وفيه كذا وفيه تراجع، الله عز وجل يتراجع وأحكام تتراجع؟ فلذلك أقاموا الدنيا وما أقعدوها. فبعض المسلمين فعلا تراجع في مثل كيف هذا، وكيف الله عز وجل يأمر بأمر ثم بعد ذلك يأمر بأمر ضده أو بأمر مختلف عن هذا الأمر، كيف؟ وحصل اضطراب في الحقيقة في المدينة، تكلم مشركو المدينة وتكلم اليهود وكذلك بعض ضعاف الإيمان تكلموا بهذا، فضجت المدينة بهذا. فربما يصل هذا الاضطراب إلى الصحابة، الله عز وجل أنزل آيات للتأكيد على مثل هذه المسألة، قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء. إذن ما الآن ماذا حصل للصحابة الذين ماتوا ولم يتوجهوا إلى الكعبة، وإنما ماتوا قد توجهوا إلى بيت المقدس ثم ماتوا بعد ذلك؟ هل قبلت صلاتهم هم لم تقبل؟ هكذا خلوا يتكلمون وينشرون هذه الأخبار، وفعلا تشكك بعض الصحابة هل تقبل صلاتهم؟ فأنزل الله عز وجل آيات محكمات: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وإن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إيه لا تتبع أهواءهم ولا تستمع لهم أبدا ولا تلتفت إلى هذا التشكيك ولا تلتفت إلى هذا الاضطراب. ثم قال الله عز وجل بعدك وأخذ يؤكد هذه المسألة، قال: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ثم قال له الله عز وجل مرة أخرى مؤكدا له: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كل هذه التأكيدات، هذا التأكيد في الآية الأولى وهذا التأكيد في الآية الثانية: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك لا تتشكك ولا يتشكك كذلك المؤمنون. وإنه للحق، هذا أمر حق من الله عز وجل، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت، هاي في الآية الثالثة كذلك التي بعدها: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر، هذه رابعة: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. كل هذه التأكيدات لتأكيد هذه المسألة، للقضاء على هذا الاضطراب والقضاء على هذا التشكيك وللتأكيد بأنكم على الحق، لهم أهل الكتاب وأهل العلم وأخذوا ينشرون التشكيك والاضطراب في المدينة وضجت المدينة، كل هذه التأكيدات للقضاء على هذا الاضطراب. وإذا قال الله عز وجل بعد ذلك قال: فلا تخشوهم واخشوني لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، لتمام التأكيد، تأكيد كان اخشوني أنا، لا تخشوا غيري أبدا، لا تلتفتوا إلى غيري ولا تخافوا غيري ولا تهابوا غيري، خافوني أنا بالتأكيد، مي بالتأكيد، فلا تخشوهم واخشوني. والتأكيد هنا مطلوب، مطلوب هنا التأكيد في مثل هذا الموطن، لما لاقى المسلمون من معارضة شديدة من قبل أهل الكتاب ومن قبل المشركين إلى أن ضجت المدينة. فإذا لا يصلح هنا أن يقال خشون في هذه القراءة. لو أتينا إلى سورة المائدة، سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله عز وجل بعد ذلك: فلا تخشوهم واخشون. قال قبل ذلك عفوا: فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما قال فلا تخشوهم واخشون بحذف الياء؟ لما حذفت الياء؟ قال كراكو تمام الحكمة في كتاب الله عز وجل، وذاك لأن هذه الآية متى نزلت؟ أتى يهودي إلى عمر الخطاب رضي الله تعالى، كان في رواية البخاري، فقال له: نزلت في كتابكم آية، لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قالوا: ما ذاك؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر الخطاب رضي الله تعالى: أنا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة، في يوم الجمعة نزلت هذه الآية، في يوم عرفة. متى؟ في حجة الوداع. متى هذه الحجة؟ هذه الحجة حصلت عندما انتشر الدين، وعندما تمكن الدين، وعندما دخلت كل جزيرة في دين الله تبارك وتعالى، بعد الضعف وبعد التضييق في مكة، وبعد التعذيب، وبعد الإخراج، وبعد الطرد، وبعد الهجرة، وبعد كذلك في المدينة القتال، واستمر القتال في غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، وما حصل ما حصل كذلك في الحديبية، وكذلك السرايا الصغيرة والغزوات كذلك، والمعارك التي حول المدينة بعد هذا الضيق وبعد تلك الأيام وبعد الجهاد، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتح مكة، وقد فتح مكة، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم، فأذعنت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة الذي وقف عليه في أول الدعوة، قال: وصباحا، عندما أتته الدعوة وأمره الله عز وجل بالتبليغ، قال: وصباحا، فقالت قريش وقال عمه أبو لهب: تبا لك، لهذا جمعتنا في بداية الدعوة. الآن بعد فتح مكة وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة ودعا قريشا للبيعة، فبايعته قريش على الصفة بعد الطرد هناك، أنا بايعته قريش. ووقف على الكعبة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: ابن أخ كريم وابن أخ رحيم. قال: أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بعد وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في نواحي الكعبة ويهلل في نواحي الكعبة، وقف بلال ذاك الذي يعذب، وقف على الكعبة وأخذ يؤذن بالشهادتين، وأخذ يؤذن الله أكبر بعد الطرد، لا إله إلا الله بعد الشرك، محمد، أخذ ينادي كذلك: أشهد أن محمد رسول الله بعد الطرد وبعد الهجرة وبعد الإيذاء. فتحت مكة وتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، ثم بعد ذلك أعظم قوة، وهي دولة الأولى في العالم، وهي الروم، دولة الروم. ماذا قال قائدها؟ وماذا قال سيدها وملكها وهو هرقل؟ قال: لو كنت عنده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوله المشهورة: لو كنت عنده لغسلت له قدميه، ولغسلت له قدميه، ولتجشمت له، وسيبلغ ملكه موضع قدميه هاتين. خافه ملك بني الأصفر، وهي أقوى قوة في العالم. ثم تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لقتال هرقل، فر هرقل، وكان هرقل توجه بالجيوش لقتال جيش المسلمين في غزوة تبوك، وعندما علم بأن هذه الغزوة أو أن جيش المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم تراجع عن تبوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك مدة 20 ليلة و20 يوما يعلن للعالم بأن أقوى قوة في العالم قد هابتني، وهابت هذه الدولة، هابت الدولة الإسلامية. ثم عندما رجع أتى هذا عام الوفود، فالكل أتى يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حجة الوداع تواجد 150,000، 150,000 حول النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يخطب النبي صلى الله عليه وسلم بهم، أخذ يخطب النبي صلى الله عليه وسلم بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قولته المشهورة: أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم قائلون إذا وقفتم بين يدي الله عز وجل؟ ما أنتم قائلون؟ أي هل بلغت؟ قالوا: نعم، أديت ونصحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. لا، هل بلغت؟ اللهم اشهد. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عز وجل له. الخوف الآن من الله تبارك وتعالى وحده، الخوف الآن ليس من يهود ولا من النصارى، أقوى قوة الآن برزت وهي قوة المسلمين. الآن خشية من الله عز وجل وحده، وما حاجة، تمكن الإيمان في قلوب الصحابة، فقط بالإشارة يفهمون المقصود، فما حاجة من ذكر الياء. قال: لا تخشوهم واخشون، فقط بالإشارة: اليوم أكملت لكم دينكم. فما حاجة لمثل هذا التأكيد، يفهم المؤمنون ويفهم المسلمون بحذف هذا الياء فقط بهذا الخفض، واخشون خشوني فقط، وهذا تمام حكمة كتاب الله تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com